بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الثمرة، ثمرة مسألة الضد. الثمرة التي كانت تقول: الثمرة التي كانت تقول بناء على الاقتضاء أن الأمر بالإزالة يقتضي وجود نهي شرعي عن الصلاة التي هي ضد العباد الخاص، بناء على الاقتضاء تكون الصلاة باطلة. وأما بناء على عدم الاقتضاء، يعني لا يوجد نهي شرعي مولوي متعلق بالصلاة، تكون الصلاة صحيحة. المصنف رحمه الله قال أن هذه الثمرة تتوقف على شرطين جديدين آخرين واضحين لا بد من القول بهما. الشرط الأول هو الذي تقدم فيما سبق، أن نقول بأن النهي عن العبادة يستلزم فسادها، كان ذاك هو الشرط الأول. لكي تظهر الثمرة ونبطل الصلاة بناء على الاقتضاء، لابد أن نقول أن النهي عن العبادة يستلزم بطلانها وفسادها. الشرط الثاني وصلنا إليه اليوم. الشرط الأول أتممنا، وصل الكلام إلى الشرط الثاني. مقدمة: المصنف ذكر في موردين سابقين عليه السلام، في مكانين، ذكر البحث التالي: صحة العبادة، أو قل عبادية العبادة، أو إمكان التقرب بالفعل إلى الله عز وجل، يوجد فيه قولان، يوجد فيه رأيان، يوجد فيه مسلكان. المسلك الأول أن عبادية العبادة، وأن صحة العبادة، وأن إمكانية التقرب إلى الله تتوقف على قصد امتثال الأمر المتعلق بالعبادة. هذا هو المسلك الأول، وهو المسلك الذي ذهب إليه المشهور ومنهم صاحب الجواهر. أي فعل من الأفعال لا يمكن أن يقع عبادة إلا إذا قصدت، عندما تأتي به تقصد امتثال ذلك الأمر الذي تعلق بتلك العبادة وذلك الفعل. إذا قصدت امتثال الأمر صحة العبادة، كان ذاك العمل عبادة، أمكنك أن تتقرب، حققت القربة إلى الله به. وأما إن لم تقصد امتثال الأمر المتعلق، فلا العبادة صحيحة والعمل ليس بعبادة، ولم تحقق القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم صاحب الجواهر. النظرية الثانية، المسلك الثاني، هو أن العبادة لكي تكون صحيحة لا تتوقف على قصد امتثال الأمر المتعلق، لا تتوقف العبادة في عباديتها وفي صحتها ولا يتوقف التقرب إلى الله على قصد الامتثال. لا تتوقف، وإنما يكفي قصد، يكفي قصد الرجحان الذاتي، المصلحة الذاتية، المحبوبية الذاتية، يكفي ذلك. هذان مسلك المصنف وأستاذه الشيخ الإصفهاني ذهب إلى هذا المسلك الثاني. بناء على المسلك الأول، إذا كانت العبادة وصحة العبادة والتقرب إلى الله، هذه الأمور إذا كانت تتوقف على قصد امتثال الأمر المتعلق بها، إذن لابد من وجود أمر متعلق بالعبادة لكي يمكن أن يقصد. صحة العبادة إذن تحتاج إلى أمر فعلي متعلق بالعبادة، والمكلف يقصد امتثال ذاك الأمر عندما يأتي بالعمل. لابد من وجود أمر. وفي كل حالة لا يوجد أمر فعلي، إذن لا تصح العبادة، العمل مو صحيح، لا يمكن أن يتقرب به إلى الله بناء على المسلك الأول. ولكن بناء على المسلك الثاني، لا نحتاج إلى أمر. حتى لو لم يكن هناك أمر، لا يوجد أمر فعلي، مع ذلك يمكن أن نصحح العبادة، لأن العبادة لا تتوقف على قصد ذاك على قصد امتثال ذلك الأمر. العبادة تحتاج إلى رجحان ذاتي، تحتاج إلى مصلحة فيها ذاتية، تحتاج إلى محبوبية ذاتية. المصنف كان يقول بهذا المسلك الثاني، هذا المسلك الثاني بعد نتيجته ما نحتاج إلى أمر فعلي، المهم أن أعرف المحبوبية، يكفيني الرجحان الذاتي. إذا تذكرون في بابي، طبعا هذا ذكر المصنف في بحث التوصل والتعبد هذا المطلب، لكن فصله في باب مقدمة الواجب، وأشار إلى أنه الوجه في كفاية قصد الرجحان هو أنه إحنا في العبادة نحتاج أن نربط العمل بالمولى جل وعلا، نحتاج إلى ربط بالمولى، هذا كافي. بمجرد أن نربط العمل بالمولى خلاص، هذا يكفي في عباديته وفي إمكان التقرب به إلى الله عز وجل. هاي مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة، لو بنينا على المسلك الأول وقلنا بأن صحة العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر، يعني لابد من وجود أمر لكي يقصده المكلف لكي تصح العبادة. بناء على هذا المسلك الأول لا تظهر الثمرة في مسألتنا، لأنه حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء، يعني قلنا بعدم وجود نهي شرعي مولوي متعلق بالصلاة، مع ذلك نقول بالبطلان، حتى على ذلك نقول ببطلان الصلاة. والسر في ذلك، نحن وإن لم نقل بالاقتضاء، وإن لم نقل بوجود نهي، ولكن مع ذلك الصلاة هي ضد الإزالة. وفي هذه الدقائق المعدودة الربع ساعة لا يمكنني أن أحققهما معا، لو هاي لو ذاك، لو الإزالة لو الصلاة، إذن هما متزاحمان. إذا متزاحمان، أكو وجوب واحد في هذه العشر، في هذه الربع ساعة، وجوب واحد فعلي، لو وجوب الإزالة فعلي، لو وجوب الصلاة فعلي، اثنينات فعليات ممنوع. فعلي يعني أنا مخاطب بواحد من عدن والثاني ما يشملني، يشمل غيري، أيهما هو الفعلي وأيهما غير فعلي؟ الفعلي هو الأرجح، هو الأهم. أيهما هو الأرجح؟ الإزالة في المقام، لأنها واجب مضيق فهي أرجح من الصلاة، الإزالة أرجح من الصلاة، هذا التعبير بالأهمية، يعني أرجح هنا في المقام لأنها واجب فوري مضيق. إذن هذا واجب فعلي، هذا بعد الصلاة ضده المزاحم له ليس بواجب فعلا. إذا لا يوجد أمر متعلق بالصلاة، تلاحظون لا يوجد بسبب بفعل المزاحمة وكون المزاحم الضد وهو الإزالة أرجح، لا يوجد أو قل سقط الخطاب المتوجه إليه. الآن أنا بهاي الربع ساعة بس مخاطب بالإزالة، بس مأمور بالإزالة، لا يوجد أمر بالصلاة. إذا لا يوجد أمر بالصلاة إذن كيف تصح العبادة لنا؟ نحن المشهور القائلون، نحن المشهور القائلون بأن صحة العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر، وقصد امتثال الأمر يتوقف على وجود الأمر. هنا ماكو أمر، إذن هاي العبادة باطلة. إذن لا تظهر الثمرة، سواء قلنا بالاقتضاء أو بعدم الاقتضاء، على كل حال العبادة باطلة لأنه لا يوجد أمر. نعم تظهر الثمرة إذا بنينا على المسلك الثاني من أن عبادية العبادة والتقرب إلى الله تعالى لا يتوقف على قصد امتثال الأمر عند الصلاة. يكفي أن أقصد الرجحان أو المصلحة أو المحبوبية، هذا كافي، هذا يكفي في الموقع. بل إحنا تظهر الثمرة، فإننا إذا بنينا على الاقتضاء يعني قلنا بوجود نهي عن الصلاة أدى ذلك إلى بطلان الصلاة، لأن النهي يستلزم الفساد والبطلان. وأما إذا بنينا على عدم الاقتضاء يعني لا يوجد نهي لكي يستلزم فساد الصلاة، إذن يمكننا أن نصحح الصلاة ونحكم بصحتها. لماذا؟ لأن قصد الرجحان والمصلحة والمحبوبية كافي. أقصد الرجحان القائم في الصلاة، هذا يحقق القرب. المصلحة الموجودة في الصلاة، الذاتية في الصلاة، هذا يحقق القرب. المعراجية في الصلاة، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا أقصده، هذا يحقق القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الثاني لتظهر الثمرة في مسألة الضد الخاص هو أن نبني على المسلك الثاني، أن لا نقول بالمسلك الأول، أن نقول أن صحة العبادة لا تتوقف على قصد الامتثال. يكفي في صحة العبادة وتحقيق القرب إلى الله يكفي الرجحان الذاتي، المصلحة، قصد الرجحان الذاتي أو قصد المصلحة الذاتية أو قصد المحبوبية الذاتية. هذا هو الشرط الجديد الذي نضيفه.
بالنسبة لهذا أمس قال الشيخ يعني المصلحة لا يكفي للمحبوبية، فنفس السؤال هنا يجي الإشكال، يعني أن كيف يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى مع أنه لا يحب في هذا الوقت، مع أن صلاة مقبولة في هذا الوقت.
حافظ هذا على الإشكال، هذا الإشكال حافظ مو فعلا، هذا خوش اشكال، حافظوا عليه فعلا الى حين، يعني فعلا خوش اشكال. اكو مطلب جديد، هذا مطلب حلو جميل جدا، تراه المحقق رائع حلو، وجواب المصنف هم جميل، جواب المحقق النائيني اقصد هم جميل. الكركي قال حتى لو بنينا على المسلك الأول أيضا يمكن أن تظهر الثمرة، حتى لو بنينا على المسلك الأول يمكن أن تظهر لا. إذن حتى لو بنينا على المسلك الأول وقلنا أن صحة العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر المتعلق بها يمكن أن تظهر الثمار، يمكن أن نصحح الصلاة بناء على عدم الاقتضاء. هذا معنى تظهر الثمار، يعني حتى إذا بنينا على عدم الاقتضاء ننتهي إلى صحة الصلاة. ولكن هذا مو مطلقا. المحقق الكركي يريد أن يدلي بدلوه هذا في مورد خاص، ما إذا كان لدينا واجبان، أحدهما موسع واجب موسع في مثالنا الصلاة، والآخر واجب مضيق مثالنا الحديث. في مثل هذا المطلب كلامي أنا الكركيج. أما لو كان الواجبان كلاهما مضيق، هم الأول هم الثاني ثنات المضيق، حينئذ الكلام لا يأتي. لو دخل إلى المسجد في آخر وقت الصلاة بعد 10 دقائق وتغيب الشمس، الإزالة وقتها مضيق، وجد النجاسة، صار وقت الإزالة مضيق فوري والصلاة وقتها مضيق. نعم أحدهما أهم من الآخر. الكركي كلام ما يجي، الكركي لا يأتي كلامه في الموضوع. توضيح كلام الكركي، توضيحه في خطوات. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى، هذا الواجب الموسع اللي هو الصلاة له أفراد طولية، له أفراد طولية. يعني شنو أفراد طولية؟ يعني إذا أراد هذا الإنسان أن يصلي الآن ساعة 12، أذن المؤذن ساعة 12 إلى الساعة 5 عند وقت، يعني 5 ساعات، كم مرة يمكن أن يصلي صلاة الظهر والعصر؟ صلاة الظهر والعصر تأكل من الإنسان 10 دقائق، يعني كل ساعة 6 مرات يصلي، 6 أفراد يمكنه أن يأتي بها. في 5 ساعات 30 فرد يمكن أن يأتي. هذه الأفراد الطولية اللي عددها 30 فرد، تبدأ من أول الوقت وتنتهي في آخر الوقت. الفرد الأول يبدأ ب 12 إلى حد 12 و10، الفرد الأخير يبدأ من 5 إلى 10 ينتهي بال5. هاي نسميها أفراد طولية. هذه الأفراد الطولية هي جميع الأفراد التي يمكن المكلف أن يأتي بها في الوقت المحدد للواجب الموسع اللي هو من الزوال إلى الغروب. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، في الخطوة الثانية نقول ما هو المأمور به في الواجب الموسع؟ الأمر تعلق بمن؟ الجواب: الأمر لم يتعلق بهذه الأفراد الطولية بما لها من خصوصيات، ومن تلك الخصوصيات خصوصية الوقت. لاحظ، الفرد الأول بساعة يبدأ الفرد الأول ساعة 12، وله خصوصياته فردية. الفرد الأول يقدر يجيب الإنسان مثلا في المسجد، يقدر يجيبه مع نوافل الذكر مثلا، بعد ومن ضمن الخصوصيات أنه جاب الساعة 12. الفرد الثاني 12 و10، الفرد الثالث 12 و3، الفرد الرابع 12 و5. هذه أفراد طولية. وهكذا عندما قال المولى صلي، هذا الأمر لم يتعلق بهذه الأفراد بما لها من خصوصيات، ومن ضمن الخصوصيات خصوصية الوقت، أنه الفرد الأول تعلق هناك أمر تعلق بالفرد الأول وأمر تعلق بالفرد الثاني. وبعبارة أخرى، الأمر صلي لا ينحل إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد الطولية، لا ينحل الوجوب صلي إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد الطولية. احنا مو قلنا 30 فرد من أول الزوال إلى الغروب، لا ينحل وجوب الصلاة إلى 30 وجوبا. تخوص سامعين الانحلال، لما عندما يقول المولى أكرم العالم، قالوا ينحل الوجوب إلى وجوبات، هذا وجوب واحد، لكن في الحقيقة أكو وجوبات كثيرة في اللوح المحفوظ، وجوبات كثيرة في اللوح المحفوظ بعدد أفراد العالم، وينحل أكرم العالم، ينحل هذا الوجوب إلى تلك الوجوبات. غاية الأمر المولى في مقام البيان جمعها، في مقام الجعل جمعها، وإلا هناك وجوبات ينحل هذا الوجوب في داخله 30 وجوبا بعدد أفراد العالم. هذا في مقامنا لا نقول به بلحاظ الأفراد الطولي، صلي لا ينحل إلى وجوبات بعدد الأفراد الطولية اللي هن 30، لا ينحل. لو قلنا ينحل، لو كنا نقول بالانحلال، يعني لو قلنا أن الوجوب في الواجب الموسع يتعلق بالأفراد، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه ينحل إلى 30 وجوب، وهذا يعني أن هناك تخيير شرعي بينها. لاحظ كيف يوجد تخيير شرعي بين هذه الوجوبات. إذا عد المولى 30 وجوب، الوجوب الأول يبدأ ب 12، الثاني يبدأ ب 12 و10، الثالث يبدأ ب 12 و3، وهكذا. هذا نيكولهين ذمتي لا تخييري، يعني أقدر أنا، المولى قال لي أنت بكيفك تريد تأدي الوجوب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، مثل خصال الكفارة، مثل خصال الكفارة، واجب تخييري، تخيير شرعي. راح يكون لو قلنا بأن الوجوب في صلي، هذا الواجب الموسع، يتعلق بالأفراد بما لها من خصائص حتى الخصائص الوقتية، هذا يعني أن هناك انحلال في هذا الأمر وفي هذا الوجوب، وسيكون الوجوب منحلل إلى 30 وجوب، وبالتالي عندي تخيير شرعي بين تلك الأفراد الطولية، هناك تخيير شرعي. حين تعال معي إلى مقامي، أنا اختاريت، أنا طبيت المسجد أول الأذان، أبدا صلي، وجدت النجاسة، مع ذلك صليت. اختاريت يا فرد من أفراد الواجب الوسع، فرد الأول، اختاريت الفرد الأول، هذا الفرد الأول الذي اخترته. نحن الآن نبني على أن الوجوب في الموسع متعلق بالأفراد، هذا الفرد الأول الذي اخترته، لو لم تكن النجاسة موجودة، يعني لا إزالة، إذن الأمر بالصلاة انحل إلى 30 وجوب، 30 أمر بالصلاة، 30 فرد، وبالتالي هناك أمر، لأنني اخترت هذا الفرد، أمر فعلي بمن؟ بالفرد الأول بالصلاة. صحيح لولا؟ ماكو إزالة، ماكو ضد، ماكو تزاحم، إذن أكو أمر فعلي بالفرد الأول للصلاة، وأنا إذا صليت أكون قد امتثلت هذا الأمر. في حالة الضدية والمزاحمة وجدت النجاسة وجبت الإزالة، هذا الأمر الفعلي يبطل وراح يزول. شو تقولون؟ زول بفعل المزاحمة، بفعل المزاحمة، ما دام أكو أمر فعلي بالإزالة، إذن ماكو أمر فعلي بهذا الفرد الأول،
أمر فعلي واحد،
بلي وذنيك الأوامر الفعلية، ذنيك الأوامر المتعلقة بالفرد الثاني والثالث والرابع والعاشر والثلاثين، ذنيك خاصات كل واحد من الأفراد له أمره الخاص به. حينئذ هذه الصلاة، هذا الفرد من الصلاة اللي صليتها، هاي الصلاة جبتها ساعة 12، شلون تصح؟ طبعاً بناء على مسلك أن العبادة لكي تصح لا بد من قصد امتثال الأمرين متعلق بها، هذه الصلاة باطلة، لا يوجد أمر كي يقصد امتثاله. الأمر في قوله صلي يتعلق بنفس الأفراد. إذن الفرد الأول من الساعة 12 إلى 12 وعشرة له أمره الخاص به، وقد سقط هذا الأمر الخاص به بفعل مزاحمة مع الإزالة. إذن لو بنينا على أن الوجوب في الموسع يتعلق بالأفراد، النتيجة لا تظهر الثمر. يعني حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء ولا يوجد نهي عن الصلاة، مع ذلك هذه الصلاة باطلة. بل لأننا نبني على مسلك صح عدم كفاية، على مسلك توقف صحة العبادة على قصد الامتثال. ولكن هذا المبنى باطل، أن الوجوب في الموسع يتعلق بالأفراد. الصحيح أن الأمر، أن الوجوب في الموسع يتعلق بمن؟ يتعلق بصرف وجود الطبيعة. طبيعة الصلاة صرف وجودها، يعني المولى أمر بهذا العنوان بهاي الطبيعة. طبعا ملاحظها، الطبيعة مو بما هي طبيعة، بما هي مفهوم ذهني. إذا أمرني بالطبيعة اللي هي مفهوم ذهني، بعد ما أقدر أحققها في الخارج، لأن المفهوم الذهني وين موجود؟ بالذهن وبس، بيصير بالخارج. هذا واحد. اثنين، المصلحة والمفسدة وين موجودة؟ بالمفهوم الذهني لو بالأفراد الخارجية، بالأفراد الخارجية. إذن لما يقولون أن المأمور به، أن المتعلق هو الطبيعة، قصدهم بما هي حاكية عن الأفراد. لكن المأمور به في الحقيقة من هو؟ المأمور به من هو؟ الطبيعة، أو قل صرف وجود الطبيعة. من نقول الطبيعة، نريد الفرد اللي حقق المكلف أول مرة، يعني صرف وجودها. وعليه لاحظ معي، الأفراد شنو شغلهن بالنص؟ إذا كان المأمور به في الواجب الموسع هو صرف وجود الطبيعة، هذا يعني أن العقل، طبعا خلي أقول هذه قبل أن أوصل للعقل، هذا يعني أن الوجوب لا ينحل بعدد الأفراد. الوجوب لا ينحل، عندي وجوب واحد متعلق بصرف وجود الطبيعة، لا ينحل إلى وجوبات بعدد الأفراد الطولية، لا ينحل إلى ذلك، وإنما أنت إذا اختاريت الفرد الأول، العقل يقول جيد، نعم ما فعلت، هذا الفرد قهراً سينطبق عليه عنوان الصلاة المأمور بها. إذا اختاريت الثاني، هذا راح يصير هو مصداق المأمور بها. الثالث، إذن أنت عقلك يقول أنت مخير، اختار أي واحد من الأفراد الطولية. وعليه إذا قلنا أن الوجوب في الموسع يتعلق بصرف وجود الطبيعة، إذن التخيير بين الأفراد هو تخيير عقلي مشرعي، العقل. يعني لا ينحل الأمر بعدد الأفراد الطولية إلى أوامر ووجوبات بعدد الأفراد الطولية. لا ممكن، وإنما أكو تخيير عقلي بس، وبس يوجد تخيير عقل. بناء على ذلك. تعال معي. أولا نحن نقول بأن صحة العبادة، لو كنا نقول هذا المبنى، صحة العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر المتعلق بها حتى تأتي بعبادة صحيحة يكون أكو أمر متعلق بها. تعال معي، أنا اختاريت أي فرد؟ اختاريت الفرد الأول من الصلاة، طبيت إلى الجامع حتى صلي، وجدت النجاسة، ما اهتميت، رحت صليت. يعني شو اختاريت؟ اختاريت الفرد الأول من الأفراد الصلاة الطولية. حتى تكون صلاتي صحيحة شنو أحتاج؟ أحتاج الأمر فعلي متعلق بها. لا، أولا نحن لا نقول بالاقتضاء. لو كنا نقول بالاقتضاء، نعم هذه الصلاة باطلة، الفرد الذي أتيت به باطل لوجود النهي عنه، والنهي يستلزم الفساد. لكن لو كنت أقول بعدم الاقتضاء، يعني ماكو نهي، لا يوجد نهي متعلق بهذا الفرد الأول من الصلاة، ماكو نهي، خلصنا الحمد لله، أحتاج إلى أمر. منين أجيبه؟ راح يجيب لنا الكركي الأمر. شوف النكتة مات الشيخ الكركي، يقول إذا قلنا بعدم وجود نهي متعلق بهذا الفرد الأول من الصلاة، يعني اللي صليتها أنا، حينئذ هذا الفرد الأول، وإن كنا نقول لا يوجد أمر متعلق به، هو بل إحنا ما نقول بالمسلك القائل أن الوجوب في الواجب الموسع متعلق بالأفراد، ولم نقل بالتخيير الشرعي، نعم لا يوجد أمر فعلي شخصي يتعلق بالأفراد، نعم، ولكن هذا الفرد الأول حتى وإن كانت هناك مزاحمة بينه وبين الإزالة التي فيها أمر فعلي الإزالة الواجبة، لكن هذا يبقى فرد لطبيعة الصلاة. شنو عود مزاحمته مع الإزالة جعله خارج دائرة المصداق والفرد للصلاة؟ يبقى مصداق وفرد للطبيعة، تلاحظون كيف؟ فإذا كان مصداقا وفردا للطبيعة، حينئذ قوله أقم الصلاة يعني الصلاة واجبة، الأمر تعلق بالصلاة، أنا أوجدت قهرا فردا من أفراد تلك الطبيعة. إذا أوجدت قهرا فردا من أفراد تلك الطبيعة سيحصل الامتثال لقوله صلي قهرا يتحقق الامتثال. فإذا تحقق الامتثال تحقق الإجزاء عقلا. إذا ماكو إزالة أو أنت صليت الصلاة الأولى في البيت، هذا أنت حققت صرف وجود الطبيعة. أنت بمجرد أن تأتي بفرد من أفراد الطبيعة فقد حققت الوجود الخارجي للطبيعة، خلاص هذا هو. أنت طلعت من البيت قلت أنا ضجت، لأنه أنت ما صليت في صلاة ذات روح ذات معنى، شد ملتهي يدخلنا روح بالمدرسة أعيدها، ما يصير. تأوجدت فرد الطبيعة قهرا، امتثلت الطبيعة، الإجزاء هنا عقليا، أي صلاة صليها ما لها قيمة إلا في حالة الصلاة جماعة، صليت فرادة أجيبت. تلاحظون هنا أيضا كذلك، صحيح أكو مزاحمة مع الإزالة، ولكن هذه المزاحمة لا تخرج هذا الفرد عن كونه فردا للطبيعة، يبقى فرد للطبيعة. فإذا جئت أنت بفرد الطبيعة إذن أنت قهرا سويت فرد تنطبق عليه الطبيعة، يعني قهرا امتثلت الطبيعة الواجبة، وبالتالي الإجزاء هنا عقليا، الانطباق قهريا والإجزاء عقليا. أنت تريد أمر، جبت لك الأمر، وين الأمر؟ الأمر الذي تعلق بطبيعة الصلاة، صحيح هذا الفرد الأول ما بأمر بذاته هو، لأن يعني إحنا نقول أن الوجوبة يتعلق بالأفراد، لكن هناك أمر آخر وهو المتعلق بطبيعة الصلاة، وهذا الأمر يكفيني في المقام. أنا أقصد امتثال ذاك الآن، لأن هذا الفرد وإن كان مزاحماً للإزالة الواجبة بالفعل، لكن هذا الفرد يبقى مصداق للطبيعة. مدام هو مصداق، إذن هذا امتثال قهري وبالتالي إجزاء عقلي. نعم استدراك. نعم لو كان هناك مانع يمنع شمول الأمر لهذا الفرد، شو وقت أكو مانع؟ مانع عن شمول الأمر لذات هذا الفرد. أكرم العالم، هذا الفرد جاهل، أكو مانع يمنع عن شمول أكرم لهذا الفرد، لأن هذا الفرد مو عالم حتى يشمل الأمر، لكن هذا المانع طالع من ذات الفرد. بل هنا لا يمكن أن نقول بانطباق الطبيعة على هذا الفرد. بل أما في مقامنا المانع خارجي، المانع الذي يمكن أن يمنع شمول الأمر لهذا الفرد الأول مانع خارجي. ما هو هذا المانع الخارجي؟ مزاحمته للإزالة، هذا مانع خارجي. فإذا الانطباق يصدق والامتثال قهرا يتحقق، وبالتالي الإجزاء عقلي. نقطة جميلة ذكرها الكركي، لكن تشوف المحقق النائيني اللي ما قبل على كلام الكركي شلون راح يعلق على كلامه قدس سره. هنا المانع في هذا شرط أن لا يكون في ذات العمل، وإنما يكون بسبب خارج، بسبب المزاحمة.
المزاحمة بعد ما بيها ماكو مانع
خارجي، فأكو مانع خارجي راح يصير.
ماكو مانع ذاتي.
بلي ماكو مانع ذاتي يعني. قال قدس سره. الثاني أن صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود أمر، على وجود الأمر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بالعبادة، يعني يكفي في صحة العبادة، يكفي في عبادية العبادة، يكفي في إمكان التقرب بالفعل إلى الله عز وجل إحراز محبوبيتها الذاتية للمولى. إحراز المحبوبية الذاتية للمولى، لابد أن نحرز المحبوبية الذاتية. وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع، حتى لو لم يكن هناك أمر فعلي، ما دام أكو محبوبية ذاتية هذا كافي.
سيدنا عفوا، محبوبية ذاتية في قبال محبوبية غيرية،
يعني لا، المقصود إيه بلي، المقصود أن ذات الفعل محبوب لله. مثلا لو كانت المصلحة فيه مصلحة، هاي المصلحة يلازمها وجود المحبوبية، لأن احنا نقول ماكو ملازمة، بل نقول ماكو ملازمة بين المصلحة والمحبوبية، لكن هناك مصلحة، وهاي المصلحة بطبيعة هاي المصلحة، مو عنوان المصلحة، هاي المصلحة تؤدي إلى المحبوبية، هاي محبوبية في لذات الفعل، مو لعناوين أخرى قد توجد أو لا توجد. ذات الفعل محبوب له. وإن لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع، هناك مانع يمنع عن جعل الوجوب، من يحتاج حتى ما هو وجوب، يكفينا محبوبيتها ورجحانها، يكفينا ذلك. وهذا المبنى نبني عليه، المصنف يبني عليه، هو أستاذ الإصفهاني قال ربط العمل بالله هذا كافي في قصد التقرب، في التقرب به إلى الله. أما إذا قلنا بأن عبادية العبادة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه العبادة مأمورا بها بأمر فعلي، بناء على هذا المسلك الأول اللي كتبت اللوحة، فلا تظهر هذه الثمرة أبدا، لأنه قد تقدم أن الضد العبادية، أي ضد عبادي، سواء كان مندوبا، هذا في المورد الأول من الأرجحية من الرجحان، أو واجبا ضد الخاص العبادي إذا كان واجب أقل أهمية مثل الصلاة مع الإزالة، الصلاة مع الـ مع الـ مع الإنقاذ، أو الموسع في مقابل الإزالة، أو المخير الصوم في مقابل السفر الواجب. هذه المواد الأربعة للرجحان اللي تقدمت، لأنه قد تقدم أن ضد العبادي لا يكون مأمورا به فعلا ما دام ضده أرجح منه، لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الأمرين. الصلاة لا تكون مأمورا بها لأنها تزاحم الإجابة الإزالة الواجبة بالفعل، ومع عدم لا يجتمع أمران على فعليان على ضدين في آن واحد ما ممكن، ومع عدم الأمر به بالضد العبادي الصلاة في مقابل الإزالة في مقامنا لا يقع عبادة صحيحة، حتى وإن قلنا بعدم النهي عن الضد، حتى وإن قلنا بعدم الاقتضاء، حتى وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده بعدم وجود النهي عن هذا الضد اللي هو الصلاة. والحق هو الأول عدم التوقف، أي إن عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الأمر بها فعلا، لا تتوقف على التعلق الفعلي للأمر، بل إذا أحرز أنها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فإنه يصح التقرب بها إليه، يصح التقرب وإن لم يأمر بها فعلا لمانع. هذا المسلك إحنا قبلناه في باب والمصنف ذكر بشيء من التفصيل في باب مقدمة الواجب، لأنه كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والإتيان به متقربا به إليه، متقربا به إليه مع ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه، يكفي في العبادية هذا الارتباط مع عدم ما يمنع صحيح، هذا أصلا سقط واضح، مع عدم ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه، ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه صاحب الجواهر. إذا الإنسان جاء بهذا الأمر وكان قاصدا للتشريع شيء محرم لا يحق له، يقصد المحبوبية بل أما يقصد الأمر هو مواجب، كيف يقصد الوجوب؟ التشريع الأدلة دلت على حرمته، سواء كان بنحو إدخال ما ليس في الدين في الدين أو إدخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين، هذا كله محرم مع ما يمنع من التعب مع عدم ما يمنع من التعبد به من كون فعله تشريعا أو كونه منهيا عنه. هذا كونه منهيا عنه لأن المصنف يعتقد أن النهي التبعي، أن النهي مطلقا حتى التبعي يمنع عن التقرب بالعمل إلى الله، ولا تتوقف عباديته على قصد امتثال الأمر كما مال إليه، هذا مال إليه يعني مال إلى اعتبار قصد امتثال الأمر، يعني مال إلى توقف العبادية على قصد امتثال الأمر. صاحب الجواهر مو نفس رأي المصنف، عبارة شوي بها إيها، صاحب الجواهر رأيه نفس رأي المشهور هذا، وقد يقال في المقام إن هذه الثمرة تظهر حتى مع القول بتوقف العبادة على تعلق الأمر بها، ولكن ذلك في خصوص التزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق ونحوهما دون التزاحم بين الأهم والمهم المضيقين. هذا التطبيق إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.